مع الليلة 12 من شهر صفر لعام 1422 هجرية في حسينية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ومع سماحة العلامة الدكتور الشيخ أحمد الوائلي.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ترجون من الكلمات لتعتبر كلمة أضداد، يعني تحتمل معنين، الخوف والرجاء، تجي بمعنى يرجو يعني يتأمل ينتظر، وتجي بمعنى يخاف يخشى. هاي كلمات الأضداد مثل الجون مثلا تطلق على أبيض وتطلق على أسود، مثل القرء مثلا تطلق على الحيض وتطلق على الطهر. في سبب هي هاي من أسباب اختلاف الفقهاء في جملة من الأحكام سببه مثل هالألفاظ في القرآن الكريم. القرآن الكريم أكو بيه ألفاظ تعطي معنى متقابل، وش يبقى؟ يبقى الفقيه يلاحظ القرينة اللي موجودة بالآية وعلى ضوءها يعين الحكم، يعين ياه المراد، يعني هل المراد هالمعنى أو المراد هالمعنى. والحقيقة هي هالمسألة يعني مسألة اختلاف الفقهاء معظم يجي من أسباب فنية، نبهلي معظم الاختلاف يجي من أسباب فنية، وإذا يجي من أسباب فنية يقتضيها العلم ما بيبقى هاللون من الاختلاف طبيعي، يعني يعتبر عملية تثري الفكر، لأنه إذا صار الاختلاف علمي قطعا راح يصير ثروة بالشاحة، ثروة فكرية، وما بي أي حساسية أن يختلف الفقهاء تبعا لاختلاف الدليل. إذا مسألة من المسائل يختلف فيها هذا الفقيه مع هذا الفقيه، نعم اختلافه مثلا افرض أكو نزاع عند علماء اللغة أن الغاية تدخل بالمغيا أو لا، يعني لما واحد يقول لي امشي منا إلى البيت إلى بيتك، هاي لما يقول لي إلى بيتك يعني إلى باب البيت أوقف على الباب أو لا أكون أدخل أحط رجلي بالبيت، نبالي لما يقول لي أدخل إلى بيتك الغاية البيت، فرجلي يكون احطها بالبيت يلا اعتبر ممتثل اني انا مشيت الى البيت حطيت رجلي بالبيت، ومرة لا اوقف على الباب اذا وصلت الى الباب اكون انا ممتثل. ها هاي دخول الغاية في المغيا او لا يسموها علماء الاصول. المسألة مثلا لما اشوف انا بعض المسلمين ما يفطر الا لما شوية الوقت يظلام او شوية يمشي على فوق مغيب الشمس فش كم دقيقة، هذا متمسك بدليل، الدليل شنو؟ دخول الغاية بالمغيا. اني انا ما مو القران يقول لي ثم اتم الصيام الى الليل، الليل يعني اوله، كون احط رجلي على اول الليل. واحد يقول لا، الليل يعني الوقت اللي نخصصه لليل، والنهار الوقت اللي نخصصه لطلوع الشمس، من طلعت الشمس الى غيبتها يسموه نهار، ومن تغيب الشمس وفوق يسموه ليل. فواحد يفطر رأسا بمجرد ان تغيب الشمس، واحد لا. اثنينهم ما فيهم دليل، يعني هذا افطر عن دليل وهذا عن دليل، هذا عن علم وهذا عن علم، ما لي اشكال، هذا شيء ما تقدر تعتبره شيء نشاز ابدا، شيء علمي. وطبيعي ان يكون الفقهاء تختلف نظرياتهم وآراءهم تبعا لاختلاف الدليل، كل اشكال ما فيه. لكن الاختلاف اللي يجي من العصبية، اللي يجي من الهوى، اللي يجي من الحقد، هذا هو اللي أضر بالساحة الإسلامية. الساحة الإسلامية الواقع بها ألغام بلا كلام، وأكو ناس يتصيدون فيها الماء العكر، أكو ناس مو من مصلحتهم أن المسلمين يتفقون ويتقاربون، لا، وحقك أكو جماعات يريد يخبط الماء على طول، حتى هو بالماء الخابط يقدر يصيد. أما إذا لا، إذا صفى الماء يعني تسلطت عليه الأضواء انكشف. أكو عندنا عناصر من هالنوع مع الأسف موجودين. وإن كان عندي أمل بالله عز وجل وبيقظة المسلمين أن دولة ينعرفون ينفضحون، الله عز وجل يكفي المسلمين شرهم، معروفين يعني يشار إليهم بالبنان، أنه أكو مجموعة مهمتها فهذول في واقع الأمر لينتهي بهم المطاف إلى أن يتحكم بهم الهوى والعصبية والحقد، ما في شك بعيدين عن ساحة الله وبعيدين عن خدمة الإسلام. لأن أنت تلحظ، تقدر اللي عنده شوية دربة وخبرة يعرف لما يمر بالقرآن الكريم ويطلع على التفسير، تعرف الواحد اللي متمرس بفنه يعرف يعني الأمور، في بعض التفاسير واضح تشوف الهوى يتحكم بها، تشوف الهوى. خلي أضرب لك مثل، يعني أنت تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. تيجي تلقى هنا أكو نوعين من المفسرين، نوع من المفسرين يعني مثلا يصرف الآية علما رأسا يجيبها يسلطها على أبو طالب، أن هذا وهو اللي نهت الآية عن الاستغفار له، وافرض مسلم في صحيحه والبخاري في صحيحه يروي يقول دخل النبي صلى الله عليه وآله على أبي طالب وهو يجود بنفسه، كان ينازع في لحظات الأخيرة عند أبو جهل وعند عبد الله بن أبي أمية قاعدين يمه، فقال للنبي صلى الله عليه وآله يا عم قل كلمة أشفع لك بها عند الله، وعلى التعبير الآخر أشهد لك بها عند الله. طيب، في أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية قالوا لأبي طالب أنت راح تترك دين آبائك وتسمع هالكلمة؟ لا، لا يخدعك، خليك متمسك على دين آبائك. فامتنع نعم أبو طالب، والنبي كان يريد يستغفر له، فنزلت الآية تنهاه عن الاستغفار لأبي طالب. خلينا نشوف الرواية شنو هي. اولا هذه الآية وين جاية؟ جاية بسورة التوبة، نبه، يعني على ما اذكر 113 من سورة التوبة. هاي سورة التوبة ايش وقت نزلت؟ سورة التوبة نزلت بالمدينة في تقريبا من اخر ما نزل من القرآن الكريم. تنبه. أبو طالب شو وقت توفى؟ أبو طالب توفى عام الحزن، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله، قبل هجرته تقريبا بثلاث سنوات. زين، ثلاث سنوات وهنا تسعة، هي بسنة تسعة هاي نزلت التوبة، يعني 12 سنة نبه، يعني مار على الشورى من بعد وفاة أبي طالب 12 سنة. إيش جابها لأبو طالب؟ اللي تنبلي أبو طالب ميت قبل 12 سنة، وهاي الشورى نزلت بعد 12 سنة، تقول نزلت بأبي طالب؟ يعني شنو البخاري ما يفتهم ما يعرف ما يعني هاي أمور ما يتنبه لها، يعني مسلم في صحيحة ما يتنبه لأمثال هذه الأمور؟ ها؟ يو لا، هذولا أخذوا من طريق آخر، أخذوا من طريق آخر. مثلا إذا أريد نحسن الظن نقول أن دولة أخذوها أنهم أحسن الظن ببعض الرواة، بس إحسان الظن ببعض الرواة مو بمحلة. ليش؟ لأنه أرجوك أنا لما أجي إلى مروان ابن الحكم جن، وأجي إلى عمران ابن حطام، وأجي للأشعث ابن قيس، هذول من رجال الصحاح، اليوم لا أجيب لك أسمائهم، هذول من رجال الصحاح، أنا أنتظر مروان يكون مأمون على علي بن أبي طالب؟ ها؟ الأشعث ابن قيس مأمون على علي بن أبي طالب؟ اتنبه لي، هذول اللي من سمرة ابن جندو مأمون على علي بن أبي طالب؟ هذول طبعا هذول وناس إذا ذكروا علي بن طالب يفقدون أعصابهم، ها؟ هذا منتظر أن يجي ويريد يثبت أن علي بن أبي طالب أبوه كان مشرك مثلا، ويريد يحطه ويا جماعة ليش كانوا أبائهم مشركين مثلا، يحطه ويا مثلا. فقطعا لازم أدرس الرواية سندا ومضمونا، كون أدرسها من ناحية السند ومن ناحية المضمون. يعني لما هدول الرواة من هالنوع وحدة، واثنين الآية من سورة نزلت بعد موت أبو طالب ب 12 سنة، إجابة لي شنو اللي أتابع ورد من سورة التوبة؟ إذن اثنين ثلاثة لشان الآية لشان عام، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين لشان عام، والسياق لما يكون سياق عام يعني أكثر من واحد. طيب هاي كلها قرائن توحي بأن أبا طالب مو هو المقصود، مع العلم أبو طالب كان من أطوع الناس للنبي، وش يقول له؟ يوجه حيث يوجهه النبي يتوجه، من أطوع الناس، من أكثر الناس إذعانا لأوامر النبي، إنما الرجل أخفى إيمانه وأظهر الشرك حفاظا على الوضعية القائمة، يريد يدافع بوضعيته عن المسلمين وعن الدعوة. طيب شوف هذا الفرق، هذا الرعيل من المفسرين. أكو رعيل آخر، الطبري مثلا، الفخر الرازي، رشيد رضا في المنار، يقول جماعة دخلوا على النبي صلى الله عليه وآله قالوا له يا رسول الله احنا آباءنا كانوا يحامون عن الجار، إذا واحد صار جارهم ما ينضام، جارهم لا يضام، يحامون عنه ويدافعون عنه، كانوا يكرمون الضيف، إذا دخل إليهم ضيف يكرموه غاية الإكرام، كانوا يصلون أرحامهم، كانوا هذول يشوغن أن نستغفر لهم، يعني هذول نوقف مثلا على قبورهم وندعو لهم بالمغفرة، يشوغ لنا أن نستغفر لهم؟ قالهم النبي بلى، وسأستغفرن لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه، فنزلت الآية تنهى، يقول الآية بالمدينة نزلت وبها الشباب. طبعا هذا رعيل من المفسرين وهذا رعيل من المفسرين. يعني أنت لما تجي وتريد تدرس ظروف القضية كواحد مفسر عالم، لما يجي عن طريق القرائن يقدر يعرف مضمون الآية، يقدر يعرف علم النازلة وشنو الهدف من وراءها، شنو مضمون الآية وشنو الهدف من وراءها، يعرفه لأن شغلته، ويقدر يناقش الموضوع فنيا. هاي حبيت أقرب لك بها المعنى، أن إحنا لما تجي لنا آية من الآيات الكريمة تتناول موضوع، كون هذا الموضوع ينحط بيد واحد عنده آليات للتفسير، يعني شنو معنى عندها؟ يعني عندها خلفية علمية، لازم يكون عندها خلفية علمية كان يعني مختص، يعني شغلته. قطعا أنا الآن لما أريد أخذ الدواء كون أخذه من طبيب ماهر، أكون عنده خبرة، عنده دراسة، عنده علم، أخذ من عنده الدواء. كذلك لما أريد أخذ العقيدة كون أخذها من عالم موضوعي متجرد، لأنه إذا كان مو موضوعي ومو متجرد ايش راح يطيني هذا؟ ما راح يطيني معنى القرآن، يطيني المعنى اللي بدماغه اللي بمخه يشكبه على الورق. ها؟ يعني بتعبير آخر عملية إسقاط مثل ما يقولون، ما في داخل رأسه يسقطه على الورق. في واقع الأمر هاي معضلة من المعضلات اللي احنا عايشيها إلى الآن، وهاي ترى مو بس بالتفسير، بالتاريخ هالشكل. ها؟ يعني انت الآن لما تمر بالتاريخ ايضا تلقى هاللون هذا موجود. اليوم شفت لمؤرخ يستعرض قضية ابي ذر، يقول ابو ذر نفى نفسه الى الربدة، هو نفى روحه مو نفوه. يا اخي ليش انت يعني خليك واقعي، يقول اثنين اختلفوا ونفى الحكم، يقول اختلفوا يا ونفى. يعني أرجوك إحنا ليش هاي أمانة التاريخ في أعناقنا؟ إحنا نريد نقدم زاد للمسلمين، كون نقدم لهم الزاد الصحيح. أرجوك أنا شنو مصلحتي أجي أتحمل الأوزار من أجل شخص؟ شخص مهما يكون إلى مكانه ما عندي مانع أنا أقيمه تقييم موضوعي، أقول ما لشغل بي أنا، ما أريد، ما عندي حقد وياه، ما عندي عداوة وياه، إنما أريد أن هذا الزاد الطعام اللي أقدمه للمسلمين لازم يكون طعام مو موبوء، طعام نظيف. حتى هذا المسلم لا يأكل طعام موبوء. وشنو ذنب أنت تجي لي للتاريخ تزور هالحقيقة هاي؟ حقيقة كلها تزورها، تقول أبو ذر نفى نفسه. أبو ذر ما يقدر يبعد عن قبر النبي لحظة، يشتهي قبر النبي بكل ساعة، حبيبه رسول الله صلى الله عليه وآله يريد يكون يمه. أبو ذر أرجع أخرج اضطرار أخرجه. طيب فتلقى بالتاريخ هالظاهرة موجودة، تلقى بالتفسير هالظاهرة موجودة، تلقى حتى بالأدب هذه الظاهرة موجودة. شو تنبه لي؟ حتى بالأدب تلقى أكو تزوير. يعني أرجوك لما واحد يوقف يقول له للرشيد، يقول له خليفة الله إن الجود أودية أحلك الله منها حيث تجتمع، إن أخلف الغيث لم تخلف مكائله، أو ضاق أمر ذكرناه فيتسع، من لم يكن ببني العباس معتصما فليس بالصلوات الخمس ينتفع. لاحظ هذا من هالنوع. وتلقى واحد آخر يجي ليه لا يشتم للرشيد، شتم نبه، لا هذا أسلوب صحيح ولا ذاك أسلوب صحيح. شتم مو من شيم الرجال، شتم مو من شيم الرجال ولا من شيم الأشراف. أرجوك شتم شنو قيم؟ شي قدم شي آخر الشتم؟ أجي أقيمه تقييم موضوعي، أبين منحرف هذا منحرف، أقول هذا منحرف عند كذا بدليل كذا بدليل. أما اشتايم هاي اشتايم ما أدري منين اجت، ما غريبة على فكرنا. أئمتنا هواية أكبر من هذا وأسمى، وإحنا فقهائنا أيضا أكبر وأشمى. أكو تقييم، يجيك فد واحد ما أعرف معود لسانه على السلق هذا. النتيجة أعود للموضوع، فمن بعد هالمقدمة خلنا نرجع للآية. الآية الكريمة تقول ما لكم لا ترجون لله وقارا. طيب بعد أن عرفنا أن هاي من كلمات الأضداد، وكلمات الأضداد تحتمل معنيين، فشنو المراد منها؟ واحد يقول أن معنى قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا يعني لا تخشون من الله تبارك وتعالى، أنتم ما عندكم خشية من الله، يعني أنتم ما يحملكم معرفتكم ما تحملكم على أن تكونون خائفين من الله. ليش ما تخافون من الله عز وجل؟ إنسان ينبغي أن يخاف من الله، لأن الله عز وجل توعد ووعد، ينبغي أن يؤخذ وعده ووعيده. مثل ما انا لما اسمع عند وعد ارجو ان يرحمني يعطيني جنة يعطيني رضا، كذلك لما اسمع وعيدة واسمع كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ينبغي ان اخاف، ينبغي ان استشعر الخوف. فكأن الآية تقولهم انتوا لا تقصرون نفسكم بس على الوعد، تفرحون ان الله وعدكم بجنان وبرحمة، ايضا خافوا ان الله اوعدكم بنار وبعقاب، لانه بالوقت اللي هو غفور ورحيم هو شديد العقاب. فالمعنى ينبغي ان يكون عندكم تعادل بين الخوف والرجاء. هذا رأي. الرأي الآخر، لا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني ما لكم لا تعرفون عظمة الله. نبه، ولعله هو هذا الرأي الأصوب، سيجينا رأي ثالث، لكن لعله هو هذا الرأي الأليق بجو الآية. يعني يريد يقول أنتم على قدر طاقاتكم تعرفوا على عظمة الله. صحيح أن الإنسان محدود، إدراكه محدود، علمه محدود الإنسان، لكن هل مقدار من علمه انا اذكر اكو موقف الى اينشتاين. اينشتاين طبوا عليه اللاهوتيين، يعني اللي يشتغلون بعلوم ما وراء الطبيعة، بالعلوم الالهية. دخلوا عليه وين؟ دخلوا عليه بمعهد الدراسات العليا في المدينة، طبوا عليه وهو جالس ويما مجموعة من العلماء، قالوا له ما رأيك بالله؟ فكرة الإله، تقدر أنت تعطينا فكرة عن الله عز وجل؟ التفت لهم قال لهم أريحوا دقعدوا أولا. كلهم أنا لو كنت موفق لاختراع جهاز، لو أقدر أحصل لي على جهاز، هذا الجهاز بي قابلية أن يلتقط لي صوت بعض الكائنات الحية. يعني الفيروس صغير هو قدر حجمه، قال 1 من 100 مليون من السنتيمتر المكعب. ايش كبرى هذا؟ يقول هذا بها الدرجة من الصغر والدقة اللي ما يرى الا بميكروسكوب مجهر، هذا لو واقف على شعرة واحد انسان شعرة من شعراته واقف عليها هالميكروب الصغير. يقول انا لو عندي جهاز يلتقط صوته واشعل لهذا الميكروب، اقول له اين تجد نفسك؟ انت وين شوف روحك واقف؟ كان قال لي انا واقف على شجرة اصلها ثابت وفرعها بالسماء. يعني شجرة عظيمة بالقياس الى حجمه، يعني حجمه هذا الحجم الصغير الدقيق. الشعرة عندش كبرى، والانسان عندش كبرى. فلو سألته كان قال لي أنا واقف على شجرة شامقة بالسماء. قلهم أنا نسبتي إلى الله عز وجل أحقر من نسبة هذا الفيروس إلى الإنسان. أنا تطلبون مني أن أعرف الله عز وجل؟ وين أقدر أن أعرف؟ نعم أعرف عن طريق آثاره، أشوف النظام اللي موجود بالكون بالمخلوقات، هذا النظام هو يدلني على الله. وعين هي هاي الفكرة اللاهوتية. أي إحنا عندنا الرواية شو تقول؟ تقول تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله. كأنه أنا إذا أريد أقعد أفكر بعض القضايا، في الواقع الإنسان يعني مخه يتعب ويتعب، مو سهلة أبدا. شلون أنا أقدر أدري؟ ليش خليك الساتة عن الله؟ تعال إلى هالكون هذا، أقعد فكر بالفلك. يومية العلم يقدم لك اكتشاف جديد يومية، وقال لك الجنان نجم بينه وبين 120,000 او 120 مليون سنة ضوئية. شي بقى 120 مليون سنة ضوئية، الضوء يمشي بالثانية 360 ميل، بالدقيقة شقد، بالساعة شقد، شكثر بيني وبينه، ويومية واكتشاف هذا الكون ايش كبره. اذا ابعد افكر بالكون مخي تعب. شان رايح لله عز وجل المبدع، والكون رشح من رشحات الله، شيء من فيض الله من عطاء الله. فشلون انا اقدر؟ سبحان الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. فلما تسمع أدعية أهل البيت تحط إيدك على عتبة الإدراك والفهم لعظمة الله وأنهم عرفوا الله عن طريق آثاره، وإلا معرفة الله عز وجل على الأصول ما أتيحت إلا لأفراد فقط. فالمسألة في واقع الأمر تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تفكير. الإنسان كون إذا أراد أن ينتهي إلى هذه المعرفة يدعن بعظمة الله عز وجل، كأن الآية تقولهم ما لكم لا ليش ما تعرفون عظمة الله تبارك وتعالى. لازم تعودون أنفسكم على أن تكونون خاشعين خاضعين إدراكا منكم لعظمة الخالق. احنا لا مو هيجي مع الأسف، اكو عندنا ناس من يحكي ويمر بذكر الله عز وجل بلفظ الجلالة كان يحكي عن واحد عادي، ها تحكي عن واحد عادي كلا يا الله ليش ما سويت شيء لك شيء عجيب، يعني كلام غريب هذا، اسلوب ايش هذا، انت ويا من تتكلم المن انت وين. الامام زي العابدين سلام الله عليه كان اذا توضا يصفر يربد يتلون وجهه الوان، يقول له يا ابن رسول الله ما الخبر، يقول اتدرون بين يدي من اقف، انا وين واقف انا. ها فالواقع الانسان يكون يعظم الله عز وجل، يكون مهذب في الفاظه في تعابيره، اذا اراد ان يذكر الله عز وجل يذكر على طهر، يذكر على استعداد، حتى على الاقل يكون عارف لعظمه الله عز وجل. لان انا لما اتعامل مع الله من هالمنطلق الله تبارك وتعالى يتعامل معي بقدر وعيه وفهمي ايضا يرعاني، لاني لما اعرف اقدر الله حق قدره، ها الله عز وجل لا ينساني ابدا. طيب هذا الراي الثاني في ان معنى ما لكم لا ترجون لله وقارا، واكو راي اخر لا وهو ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني انتو ليش ما تتوقعون، ليش ما تتوقعون ان الله عز وجل مو بالشكل اللي اعتادت اذهانكم من الالهة. مو ندولة ايش وقت انتقلوا للاسلام منين، من مجتمع جاهلي. لما انتقلوا من مجتمع جاهلي ها شنو اللي بذهنهم عن الالهة، اللي بذهنا عن الالهة هو يعبد انواع طبيعية، يعبد لنوع من الانواع الجوية، يعبد لكوكب من الكواكب، يعبد لحيوان من الحيوانات، يعبد لشجرة، ها مو الشكل. وعبروا لما عبروا المسلمين مع النبي صلى الله عليه وآله المشركين كانت عندهم شجرة اسمها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم، يقولوا للنبي اجعل لنا ذات أنواط كما للمشركين كما لهؤلاء ذات أنواط. يقول كانوا هاي الشجرة يطوها لون من ألوان العبادة، النبي صلى الله عليه وآله صحح لهم مداركهم، قال لهم انتوا بعالم، انتوا انتقلتوا إلى عالم آخر، نزعوا الجاهلية من رؤوسكم واخروها، ها نبلوا. يعني كانت عندهم مظاهر من هالنوع ما مدركين بها عظمة الله. يعني مثلا نزلوا بوادي قاموا يدعون يصيحون بأعلى أصواتهم، قال لهم النبي اربعوا على أنفسكم، انتم جاي يصيحون الواحد أطرش أصلا، الله عز وجل أقرب إلى الإنسان من حبل وريده، خليكم على وقاركم انقطعوا إلى الله بسكتة وبهدوء، لا الشرع اللي بيديك ورجليك ها وتسوي روحك ما شنو، لا لا انقطع إلى الله بهدوء. إذ نادى ربه نداء خفيا. فالمسألة كأن الآية تقولهم غيروا وجهة نظركم إلى فهم الإله، غيروا اعرفوا الله عز وجل. طيب انتقلت قالت وقد خلقكم أطوارا، كأنه شنو هاي بمثابة العلة، هاي الآية الثانية بمثابة العلة للمضمون الأول بالآية الأولى، أنه أنتم لما تدركون أن الله خلقكم أطوار تدركون عظمته، تدعنون إليه، تنظروا لنظرة أخرى، شلون أطوار؟ نبه لي، هنا لها ثلاث آراء. رأي الأول وقد خلكم أطوارا يقول البعض أنها تشير إلى النظرية اللي تقريبا يذهب إلى داروين. داروين مو عندها النظرية أن الإنسان بادئ ذي بدء أفراد تكون من الطين من طين البحر وإجا إلى أبسط أنواع النبات ثم النبات تطور وإجا إلى أبسط أنواع الحيوانات ثم الحيوان تطور وإجا إلى أبسط الأنواع كذا إلى أن وصل إلى هذا اللون. يعني أفرض الإنسان الأول كان غير هاي إنسان مثلا نسبه إلى بعض المناطق أن كان إنسان بدائي وتطور الإنسان في أدواره. على العموم نظرية داروين في التطور البعض يقول الآية بها إشارة إلى هالمعنى. طيب أنا سبق أن ذكرت أكثر من مرة قلت أن هذا المعنى اللي ذكروه إذا يقولون هذا عفوا لا هذا يتناقض مع الدين. ماكو شيء عفوا إن كل شيء خلقناه بقدر. ماكو شيء عفوا ما شيء مخطط إليه وماشي بعلم. أما شيء وحده صار وعفوا بصورة عفوية صار لا هذا الرأي ما يتناسب مع الدين. إذا لا والله نقول أن هذا صار بإرادة لله. الله تبارك وتعالى بإرادته خلق الإنسان مثل ما الآن ببطن أمه. شو الآن في بطن أمه الإنسان يمر بها الأدوار. عندنا نظرية التلخيص نظرية اجتماعية. علماء الاجتماع يقولون أن الإنسان يلخص أدوار الإنسانية كلها في بطن أمه. شلون يعني يلخص أدوار الإنسانية؟ الإنسانية مرت بها الأدوار مرت بدور خلية بسيطة وتطورت إلى أن وصلت إلى هذا. يقول الإنسان أول أمور فد حويمن يلتقي بويضة يتحول إلى زايغوت ثم يتطور إلى أن يصير إنسان يمر بمراحل متعددة يأخذ شكل دودة شكل غنم أحيانا يأخذ أشكال متنوعة داخل بطن أمه يلا يطلع يصير إنسان بالأخير. فيقول أن هذا التطور لما مقصود ما نقدر نعتبره نشاز. لا صحيح هذا إذا مقصود إذا كان بإرادة الله ما يقدح ما يتنافى مع الدين أبدا. هذا الرأي الأول أن خلقكم أطوار يعني خلقكم بالتدرج من تراب إلى أن صرتوا حمأ مسنون طين ثم هالطين طلعت من عنده فد حياة على شكل خلية بدائية وبعدين هالخلية تطورت إلى أن وصلت إلى هنا. هذا رأي الأول. رأي الثاني لا وقد خلقكم أطوارا يعني بالميول والطباع. نبه لي هاي نظرية مهمة جدا. شلون يعني خلقكم أطوار؟ أنت تلقى الواقع أن الناس ميولهم وطباعهم مختلفين ولعلي أقرب لك المعنى بأقرب الأمثلة. الآن شوف لواحد يجيبه إلى المدرسة تقول تفضل انت الان خلصت افرض ثانوية وتريد تدخل الى كلية اشتختار. واحد يقول لك والله يا انا اريد فرع الهندسة. واحد يقول اريد فرع الطب. واحد يقول اريد فرع الاجتماع. واحد يقول اريد فرع النفس مثلا. واحد يقول اريد فرع اللغة. كل واحد عنده ميول. نبه كل واحد ميسر لما خلق له عنده ميل الى جهة معينة عنده ميل عنده اطوار اشكال متنوعة. تلقى واحد عنده هذا هالشكل وهذا عنده هالشكل وهذا الشيء يترتب عليه هذا يترتب عليه تلبية حاجات المجتمع. يعني هاي من رحمة الله بعباده أن الله عز وجل يريد يغطي شنو وظائف المجتمع. يعني أرجوك المجتمع يريد لواحد يشتغل باللغة يريد لواحد يشتغل بالطب يريد لواحد يشتغل بالهندسة يريد لواحد يشتغل بالميكانيكا مثلا يريد لواحد يشتغل بالزراعة واحد بالصناعة. كل واحد على هدف عنده هدف من الأهداف ميل من الميول. هذول شو يسوون؟ هذول يشدون حاجات المجتمع. يعني ما يبقى عندنا عوز بحقل الطب ولا عوز بحقل الزراعة ولا عوز بحقل الفيزياء مثلا أو الكهرباء. إذن هذا هاللون من التنوع أراد الله عز وجل به تغطية حاجات العباد. مع هذا طبعا راح يترتب عليه فد لون من التفاوت المعقول. شلون يعني لون من التفاوت المعقول؟ يعني الان لما واحد يتخرج في فرع الفيزياء مثلا او في فرع الذرة قطعا غير اللي يتخرج افرض في فرع اللغة مثلا هذا راح يكون بحق الأهم ويمكن يحصل على راتب أكبر، يصير شيء من التفاوت. هذا الشيء من التفاوت طبيعي. ليش؟ لأنه بدون التفاوت حاجات المجتمع ما تمشي. يعني الناس إذا أعطيناهم كلهم مستوى واحد، يعني الاقتصاد الإسلامي ملاحظ هالظاهرة، هاي الاقتصاد الإسلامي يلاحظ هالظاهرة، هاي الظاهرة بعض الاقتصاديات المعاصرة تبيع بها ايديولوجي مثل ما يقولون، يعني تيجي تدجل شوية تقول احنا لازم نساوي بين الناس. شنو هذا العامل احنا نطي اقل وهو صانع الحياة؟ طيب انتم نحكمتوا ليش ما اطيتوش شو اللي بالقصر الكبير دول دجال الاشتراكيات من هالنوع. تعالي وين شا وينكم ما طبقتوا شيء من هذا؟ وين العامل؟ يا يوم اطيتوا راحته، يا يوم اطيتوا طعامه، يا يوم رحمتوا شو الواحد من عندكم يقعد له بقصر تلعب به الخيل وهذا يدلكوك ما يلقى بتحكي بلا طعمه يخدعون بها الشدج البسطاء. فالتفاوت الاسلام هو عملي جدا عملي، وليس للانسان الا ما سعى. الحقل اللي هو به مهم يلعب دور مهم بالانسانيه، ياخذ بقدر الغن بالغرم هاي القاعده، الغن بالغرم. حصل تعب هالقد حصل هذا، وتعب هالقد حسب تعبه حسب استطاعته. يعني انا شو اسوي له اذا واحد انا اعطيه فرصه في الحياه، واذا اعطيته فرصه في الحياه وهو قدر يوصل الى شيء معين راح ياخذ جزاء. خلقكم اطوار، يعني كل واحد الى ميول، كل واحد الى خط، كل واحد الى ذوق في هذه الحياه. نبه لي هذه نقطه. وحتى بالسلوك يعني بالتطبيقيات ايضا، شلون بالتطبيقات؟ كمان اضرب لك مثل، اثنين يحصلون على ثروه، واحد يحصل على ثروه، كلما تكبر عند الثروه يلمها اكثر، ما يمد ايده، ما يحرك ايده ابدا. ليش؟ يقول خاف من اصرفها بعد اضل فقر ما عندي فيها لا خليها الم 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 الم، ويبقى يا جماعه الى ان يطلع يطير غيره. واحد بالعكس لا راسا، اذا الله عز وجل انعم عليه لا سلوكه سلوك طبيعي ما بي تشنج، يعطي وياكل ويتوسع. اضرب لك مثلين، المنصور الدوانيقي، طبعا عاش ببغداد هذا، المنصور الدوانيقي خليفة، المنصور الدوانيقي الخزائن مملوءة ذهب وفضة بين يديه، المنصور الدوانيقي إمكاناته ملء الدنيا، كان يقعد يرقع قميصه بيده، يعني كان معروف بالبخل، كان معروف بأن ما ينفق، معروف بالبخل. وعرف عنه هذا المعنى، ولذلك عبر عنه بالدوانيق، كان يحاسب الناس على الدانق، الدانق شد شد درهم. هل لون مثلا من النفسية الضئيلة الضيقة؟ كان هكذا يقابل فدواه حادثة يروها المؤرخين، يرويها هو صاحبها. من هو؟ معن ابن زائدة، معن كانت طالبة السلطة العباسية، معن كانت السلطة العباسية طالبته وتريده، يعني كان هو على خلاف مع السلطة العباسية وأرادوا قتله قبل أن يعفون عنه، وكانوا يلحقوه وحطوا جائزة 10,000 دينار لمن يظفر به. وشفت رواية أكثر تقول 100,000 دينار. طيب في هذول اللي يدورون نشقوا، لأن جائزة ضخمة، نشطوا بالبحث عن. يوم من الايام يقول هو هذا معنى، يقول انا اختنقت، يقول مثل يعني من الاختباء ضام روحي واتنقل من مكان الى مكان، صدري ضاق، قلت كان اطلع برا شوية اطلع اتنفس قبيل الغروب، رحت في اطراف بغداد اطلعت، يقول خرجت، يقول خرجت وانا جوعان وعفشان والوقت صائف حار، نظرت الى اسود عبد أسود، يقول حامل بيده جرة كوز ماء نظيف جدا نظيف ينضح، وشعرت ببرودته، وبيده قطعة لحم سوها طالعة من التنور رايحة الشواء تفوح منها، ورغيف خبز، يقول اشتهيت الطعام واشتهيت الماي. وقلت له يا هذا؟ قال بلى. قلت له انا ضيفك. قال على الرحب والشعة جاي انت؟ قلت له ايه. قال لي ذهب عنك الجوع. يقول اعطاني اللحمة واعطاني رغيف الخبز الاكلت. يقول التذيت ما التذبت بطعام مثله. خلصت اعطاني كوز الماء شربت. يقول اخذت لي جرعتين من الماء وارتاحيت. لما فرغت مددت يدي الى جيبي طلعت اموال شوية اريد اعطيه. يقول النظر الي شزر وبازدراء باحتقار. قلت له ليش؟ قال لي معيب عليك تريد انا اخذ على معروفي ثمن؟ قلت لي انا ضيفك ولما تكون انت ضيفي تريد من عندي انا اخذ اخذ منك اموال على الضيافة؟ بس اقول لك شيء. قلت له بلى. قل. قال لي انت تعرفني انا منو؟ قلت له لا. قال لي والله انا عبد واعتقد الان انا معتق وان كان عملي على قدر ما يشد طاقتي وحاجتي على قدر جوعي اشتغل ما عندي ادوبك مثل ما نقول اللي اعيش به هذا المبلغ. واقول لك انا اعرفك كما اعرف نفسي انت معا ابن زايدة والسلطة تدور عليك تريد تقبض عليك وحاطين مبلغ ضخم اللي يقبض عليك ويوديك ليهم وبوشعي الان انا اقبض عليك واوديك لهم. نعم انا اعتقتك وما عملت معك هذا العمل لانه ما اراه من النبل ما اشوف العمل من النبل في شيء بس انا اريد اسألك سؤال. قلت له سل. قال لي انت معروف عنك الكرم والجود والعطاء هل سخوت يوم من الايام بجميع اموالك؟ قلت له لا والله. قال لي بنصف اموالك؟ قلت لا. قال لي بعشر اموالك؟ يقول استحيت اقول له لا. قلت له ممكن يجوز. قال لي انا والله الذي لا اله الا هو ما املك من الدنيا الا هذا اللي شفته الرغيف الخبز واللحمه والاميه يا شلت وطيتها لك خذها حتى تعرف ان هناك من هو اكرم منك. يقول هذا اخجلني من نفسي في الواقع اخجلني من نفسي. فتأمل يعني هذول اثنينهم عايشين ببيئة واحدة وهذا خليفة ومع ذلك يخاف يأكل لئلا اذا اكل تخلص فلوسه مثلا. زين وهذا بهاللون خلقكم اطوار حتى في التطبيقات تلقى هذا عنده ميول شكل هذا عنده شكل هذا عنده سلوك يترتب على ميوله منبعث او ناتج من ميوله وهكذا خلقكم اطوار اشكال منوعة. هذا رأي الثاني. الرأي الثالث لا خلقكم اطوار يعني خلقك جنين في بطن الام وطفل في حضن الام والاب وصبي يدرج على الارض كل دور من الادوار الله عز وجل اطاك به لون من الرونق الدور الاول دور الطفولة دور محبب الى النفوس. الانسان لما يشيل طفله يحن على الانسانية كلها. نبه لهالنقطة يعني الانسان الشوي الانسان اللي مو مريض المريض لا المريض سيمر علينا لكن الانسان الشوي اذا شال طفله يحب اطفال الدنيا كلها من اجل طفله. الحب اللي عنده لطفله ينتشر الى اطفال الدنيا. مش يقول واحد من شعرائنا يقول ايا رب من اجل الطفولة وحدها افض بركات السلم شرقا ومغربا ورد الاذى عن كل شعب وان يكن كنودا واحببه وان كان مذنبا ويا رب حبب كل طفل فلا يرى وان لج بالاعنات وجها مقطبا وصن ضحكة الأطفال يا رب إنها إذا غردت في ظامئ الرمل أعشبة. تتأمل هذا الإنسان يحب طفله إذا حب طفله ورعاه ينبسط حبه ينبسط. هذه عين النظرية اللي يذهب إليها مشكواه. مشكواه يقول أن الحب والصداقة تمدد الذات على المجتمع فعلا، يعني إنسان يمدد ذاته يكبر يكبر يشفق على أطفال الناس، هذا إذا إنسان سوي. إذا وحش لا والله يتلذذ بتعذيب أطفال الناس. نعم، إذا وحش من الوحوش اللي ولدتكم الدنيا عبر التاريخ، هذا بالعكس ما عنده بقلبه رحمة لا للطفولة ولا للكبار ولا للصغر أبدا أبدا. هؤلاء اللي هم عبء على الإنسانية، لعنة على الحياة هؤلاء. الطفل في أمس الحاجة إلى العطف وإلى الرحمة وإلى الشفقة. طفولة إلها دور جميل، بعد إذا صار مو طفل قام يدرج أيضا إلى رونق، إذا وصل إلى دور الصبا دور اليفاعة، كل دور من الأدوار إلى جماله وإلى رونقه وإلى عطاءه، إلى أن يوصل إلى دور الشباب دور الفتوة، وهذا الدور اللي دور الإنتاج دور العطاء، الدور اللي الله يأمرنا بأن نغتنمه، النبي يأمرنا بأن نغتنمه، يخلص من هالدور يتدرج عادي إلى أن يوصل إلى الدور الأخير إلى خريف عمره. إذا وصل خلاص أدى وظيفته في الحياة وطلع، ها هذا اللي ينتهي به الأمر إلى كبر وإلى وإلى إلى. خلقكم أطوار، يعني أدوار متنوعة، مثل ما قلت لك الله عز وجل رتب علينا أحكام للدور دور الطفولة، ورتب أحكام لدور الصبا، ورتب أحكام لدور الشباب، ها ورتب. الآن تعرف أن الشاب إذا وقف للعبادة الله عز وجل يباهي بعبادته الملائكة، لأن هذا الآن دور كل عسل عند هذا، دور في ذهن الدنيا كلها عسل، يمكن أن ينصرف إلى اللذائذ، يمكن أن ينصرف إلى مكان آخر، لكن هو يوجه نفسه لعبادة إلى صلاة إلى دعاء، الله يفاخر به الملائكة، يقول هذا بدل أن يشبع رغباته وقف يلعب هالدور العبادي هذا، اشهدوا علي أني قد غفرت له، يباهي به ملائكته. ثم الأدوار الأخرى إلى أن يوصل إلى دور الشيخوخة، إلى أن يمسك عصا، إلى أن يقوم يدب على العصا، هداك الوكي قال هي عصا أتوكأ عليها، تعين هذه شوية تنقل قدم من مكان إلى مكان، أيضا إلى أحكام هذا الله أمرنا بتوقيره برعايته، خصوص إذا صار بعد أيام يودع الحياة، كون الولد يشعر قيمة الأب قيمة الأم، أن ذولا وهبوا أعطوا للدنيا تعبوا من أجلنا، وإحنا رح نوصل يوم من الأيام إلى نفس الدور، ينبغي أن نرعاهم كما رعونا، ينبغي أن نقدم من إجلال الله إجلال ذي الشيبة، إجلال ذي الشيبة من إجلال الله، اللي يجل الله يحترم الله عز وجل فليجل ذا الشيبة، يكرمه يرحمه يرعاه، ها؟ هذا المعنى الله عز وجل يقول وقد خلقكم أطوارا. جه قلنا ان احنا لعل اجمل الادوار او اجهاها هو دور الصبا، هذا دور الشباب، دور الشباب هذا ما في شك أن من أغلى الأدوار. فإذا صار البناء يجي واحد ويريد يقدم هالدور هذا يوظف لوجه الله، ها؟ شلون يعني يوظف لوجه الله؟ يعني هالشباب يقدم دمه ضحية في سبيل الله كما صنع أبو الشهداء يوم الطف. نعم، الحسين أراد أن يبدأ التضحية بيش؟ يبدأ التضحية بشاب، وشلون شاب؟ أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا ومنطقا. مو يعبر الحسين سلام الله عليه لما ودعا يقول كنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى وجهه، أراد الحسين يبرهن على تضحيته على المفادات اللي أقدم عليها، لزم منه لزم النشم العزيز عليه الشاب اللي يحمل وجها فيه قسمات رسول الله، الشاب اللي ارتبط بقلب الحسين بمشاعر الحسين أمسكه وأدناه إليه، يودعه في لحظات الأخيرة، يغمره بدمعه، يغمره بحنانه، واستدناه إليه، أراد أن يودعه. قال خل نشوف العبارة اللي ذكرها المؤرخين، قال له ابرز بني إني لأرجو أنك لا تنسي حتى يشقيك جدك رسول الله بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. ودعه وقال أرسله إلى الميدان وبقي كأنه عزيز على الحسين أن يرد عينه عنه، ما يقدر يمنع عينه عنه. أخذت عيناه تلاحق ولده علي الأكبر، وفي داخل المخيم النساء يراقبا وجه الحسين، وإذا به قد تغير تهرول الى واحدة تقول له ابا عبد الله هل اصيب علي الاكبر بشيء؟ يقول لا، ولكن برز اليه من يخاف منه عليه، ادعي له. ترجع الى المخيم، طبوت الخيمة الغريبة تبشي وعلى ابنيها بريبة توسل أنت لله بحبيبة بالحسين، وش ما بمصيبة يا راد يوسف من مغيبة لا يعقوب ومشجن نحيبة أريدك علي سالم تجيبة. رجع يحمل رأس باكر يقول للحسين قبل أن تشكو عطشك بني بادر إلى أمك، يقول بادر إلى الخيمة وضع رجع بحجره غمرها بدموع عينه، فتحت عينيها اعتنقت. خل نشوف موقف الحسين ماذا صنع. غريب، المؤرخين يقولون الحسين هبط من فرشه، نزل تمدد الى جانب علي الاكبر بالساحة، احتضنه صاح بني علي على الدنيا بعدك العطاء، اما انت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها وابقيت اباك لهمها وغمها، وما اسرع اللحاق بك جاورت اعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري يا كوكبا ما كان اقصر عمره وكذا تكون كواكب. اخواني شوي نتوجه الى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي نسألك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم من على مرضانا بالعافية، اللهم اقض حوائجنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.